بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. مناسبة هذا الباب لكتاب الصلاة ظاهر، لأن وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود إنما هو في الصلاة، ومناسبته بارك الله فيكم لكتاب أو باب صفة الصلاة ظاهر كذلك، لأن ذلك من صفة الصلاة، صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نص في الحكم فقال: باب وجوب الطمأنينة، أي أنها واجبة، وستأتي معنا المسألة بإذن الله تعالى. الطمأنينة هي الاستقرار والتأني وعدم العجلة في الركوع، أي في ركوعه في الصلاة والسجود. فالإنسان إذا صلى يصلي صلاة مطمئنة خاشعا، لا ينقرها كنقر الغراب، وإنما يكون فيها مطمئنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ساق حديث أبي هريرة فقال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، وهو المسجد النبوي، فدخل رجل هو خلاد بن رافع الأنصاري، فصلى صلاة لا طمأنينة فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع، أي عد فصلي، أي مرة أخرى. ثم علل ذلك، أي الأمر، بإعادة الصلاة، فإنك لم تصلي، أي صلاة مجزئة. فرجع فصلى كما صلى، أي كصلاته الأولى، لم يطمئن فيها. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرة أخرى، فقال: ارجع فصلي، أي عد فصلي مرة أخرى، وذكر العلة: فإنك لم تصلي ثلاثا، أي فعل ذلك ثلاث مرات، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: والذي بعثك بالحق، هذا قسم، بعثك أي أرسلك بالحق، الذي هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وهذا قسم بالله، فالله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما أحسن غيره، أي ما عندي صلاة غير هذه الصلاة ولا أحسن غيرها، ليس في وسعه أن يصلي أحسن مما صلى، فهو كالعذر له في عدم الرجوع. فعلمني، وهذا فيه فضل العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت، إذا وقفت إلى الصلاة، أي لتصلي، فكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، أي قل الله أكبر، وتقدم معنا حكمها. ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، أي ما سهل عليك ويسره الله لك، وهذا المبحث سيأتي معنا في باب القراءة في الصلاة إن شاء الله. ثم اركع، احن ظهرك حتى تطمئن راكعا، حتى تستقر راكعا. ثم ارفع، أي ظهرك، حتى تعتدل قائما، تنتصب قائما. ثم اسجد، وهذا بالهوي إلى الأرض، حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ارفع أي من السجود، حتى تطمئن وتستقر جالسا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك هذه كلها، أو في جميع الصلوات. وأنت ترى أن المصنف رحمه الله بوب باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. أما الركوع والسجود فتقدم معنا الكلام عليهما، ومسألة هذا الحديث في بيان حكم الصلاة بدون طمأنينة، وبيان حكم الاطمئنان في الركوع والسجود. المسألة الأولى حكم الاطمئنان في الركوع. حكم الاطمئنان في الركوع. القول الأول ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، وهو قول الجمهور، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك وداود ابن علي الظاهري، ورجحه شيخ الإسلام، استدلوا بأدلة منها حديث الباب ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وقوله في الحديث ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فدل على أنها ركن. ومعنى الطمأنينة في الركوع أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا بحيث يمكنه أن يأتي بالذكر الواجب. وهكذا استدلوا بحديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود، وهو صحيح. وخالف وهو القول الثاني أبو حنيفة فقال بالوجوب، قال واجب وليس بفرض، وتصح الصلاة بدونها مع الإثم. واستدل بعموم قول الله تعالى اركعوا واسجدوا، قال لم يذكر الطمأنينة، وهذا غير صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الركوع بفعله، ثم ظاهر الأمر اركعوا أي الركوع الشرعي، ولا يكون ذلك إلا بالطمأنينة فيه لبيان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالراجح بارك الله فيكم هو قول الجماهير، وقول الجماهير. حكم الاعتدال من الركوع. ذهب جماهير العلماء إلى الوجوب، واستدلوا بحديث الباب وغيره ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والقول الثاني عدم الوجوب، وهو قول أبي حنيفة، والراجح الأول. حكم الاطمئنان في الرفع من الركوع. القول الأول أنه ركن يجب على المصلي أن يطمئن في الرفع من ركوعه، وهو قول الجمهور، واستدلوا ثم ارفع حتى تطمئن قائما، وبأدلة أخرى، وخالف أبو حنيفة، والراجح بارك الله فيكم الأول. حكم الطمأنينة في السجود. ذهب الجماهير من العلماء إلى أنه رعاكم الله فرض واجب، واستدل الجمهور بقوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلا بد له أن يمكث في السجود حتى يأتي بالواجب في الذكر المشروع. وخالف أبو حنيفة فقال بعدم الوجوب. حكم الجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه. والاطمئنان فيه. القول الأول الوجوب، وتقدمت معنا هذه المسألة في دروس سابقة في حكم الجلوس بين السجدتين، بين السجدتين، والراجح هو قول الجماهير ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى. هذه بعض المسائل التي تتعلق بحديث الباب. باب القراءة في الصلاة. باب القراءة يريد بالقراءة تلاوة القرآن في الصلاة. بين رحمه الله تعالى في هذا الباب القراءة الواجبة والمستحبة، وبماذا يقرأ المصلي، ورتبها ترتيبا جيدا. قال عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، عبادة ابن الصامت الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قوله لا نافية، صلاة يعم صلاة الفرض والنفل، والمعنى لا صلاة صحيحة، فالنفي في أصله يكون نفي حقيقة، فإلا فنفي صحة، فإلا فنفي كمال. وها هنا نفي الحقيقة غير صحيح، لأن الصلاة موجودة، فيكون المعنى لا صلاة صحيحة مجزئة لمن لم يقرأ. في قوله لمن عموم من لم يقرأ في صلاته بفاتحة الكتاب، فقوله لمن لم يقرأ هذا يعم ويشمل المنفرد والإمام والمأموم بفاتحة الكتاب، وهي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الفاتحة. سميت فاتحة الكتاب لأن الكتاب افتتح بها كتابة وتلاوة. موضوع الحديث حكم الصلاة بدون قراءة الفاتحة، وهذه المسألة حصل فيها التباحث بين أهل العلم. فمسألتنا حكم القراءة بفاتحة الكتاب، ذهب جماهير العلماء إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، واستدلوا بحديث عبادة ابن الصامت حديث الباب، وهو ظاهر في ذلك، وهذا القول هو الصواب. وخالف أبو حنيفة رحمه الله فقال يجزئ قراءة أي آية من القرآن، واستدل بقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ورد بأن هذه الآية مبينة بالأحاديث التي منها حديث عبادة ابن الصامت. وجاء في حديث المسيء صلاته في بعض ألفاظه ثم قرأ بأم الكتاب وبما شاء الله أن تقرأ، فالقول الصواب هو قول الجماهير. المسألة الثانية، هل تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ ذهب جماهير العلماء إلى وجوب ذلك، واستدلوا بحديث الباب وحديث المسيء في صلاته، حيث قال له النبي عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وهذا القول هو الصواب خلافا لمن خالف ذلك. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم يقرأ الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا هو القول الصواب، هو القول الصواب. والمسألة خلاف بين أهل العلم. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ، فكان فعل ماضي ناقص، وإذا كان خبرها فعلا مضارعا أفادت الاستمرار غالبا، أفادت الاستمرار غالبا، وها هنا كذلك، وهكذا يفيد الاستحباب لأنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأبو قتادة يقول كان رسول الله، أي أن هذا غالبا ما كان يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقرأ في الركعتين الأوليين، الركعتين تثنية ركعة، الأوليين تثنية الأولى، فقوله يقرأ في الركعتين الأوليين أي في الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر، أي في صلاة الظهر بفاتحة الكتاب. وتقدم معنا أن قراءة فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، وإنما يستثنى حالة واحدة على الصحيح إذا أدرك الإمام راكعا، أدرك الركوع مع الإمام فتحسب له ركعة، تحسب له ركعة كاملة. هذا ما يستثنى من هذا الأصل، وإلا فالأدلة كحديث عبادة وحديث المسيء في صلاته يدلان على أن قراءة فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، فيقرأها الإمام والمنفرد والمأموم. قال بفاتحة الكتاب وسورتين، أي في كل ركعة سورة، يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ سورة. وهذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، فذهب الجماهير إلى الاستحباب، واستدلوا بحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا وغير فاتحة الكتاب مستحب لدلالة حديث أبي قتادة وما في معناه، حيث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. وهذا فعل يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب. ومنهم من ذهب إلى الوجوب، والراجح الأول، الراجح الأول. المسألة الثانية، هل يقرأ شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين أم لا؟ فمن أهل العلم قال لا يستحب ذلك، وإنما يقرأ المصلي فاتحة الكتاب فحسب، وهذا هو قول الجماهير. واستدلوا بحديث أبي قتادة الذي فيه ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، إذن هذا هو الصواب. ومنهم من ذهب إلى استحباب ذلك، والراجح ما تقدم. قال رحمه الله، أعني المصنف لما ساق هذا الحديث، ساق حديث أبي قتادة الأنصاري، وفيه من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، أي يمد في قراءتها على الثانية. قال العلماء في بيان حكمة تطويل الأولى وتقصير الثانية، ففي تطويل الأولى قال ليدركه من لم يأت بعد، هكذا قال بعضه، وهذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، أي يجهر بها حتى يسمعها من خلفه لينبه الغافل ويبين أنه يقرأ وليس بساكت. وهذه المسألة تأتي معنا بإذن الله تعالى. فعندنا مسألة، القراءة في صلاة الظهر أيهما أفضل؟ القول الأول قالوا يقرأ بوسط المفصل، وبه قال إسحاق وطائفة من الحنابلة، واستدلوا بحديث جابر بن سمرة وحديث أنس بن مالك. القول الثاني يقرأ بطوال المفصل، وهو قول الشافعية وبعض الحنابلة، واستدلوا كذلك بأحاديث. القول الثالث يقرأ قدر 30 آية استحبابا، واستدلوا بحديث أبي سعيد عند الإمام مسلم. والراجح من هذا أنها من السنن، فالمصلي يصلي تارة بكذا وتارة بكذا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكان يقرأ في العصر، أي في صلاة العصر، بفاتحة الكتاب. تقدم معنا الكلام على قراءة فاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. هذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسألة القراءة في صلاة العصر، فمن أهل العلم من قال يجعلها على النصف من القراءة في صلاة الظهر، وهو مذهب أحمد، واستدل بحديث أبي سعيد. القول الثاني قال يقرأ بوسط المفصل، وهذا قول الشافعي وأصحابه، واستدلوا بحديث جابر ابن سمرة. والقول الثالث يقرأ بقصار المفصل، وهو قول الثوري وإسحاق. والصحيح والصواب أن الأول والثاني يفعله أو يفعل هذا تارة وذاك تارة أخرى. قال: وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، كما تقدم معنا بينا هذه المسألة، وأن المصلي في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء أو الركعة التي هي آخر ركعة في صلاة المغرب يقرأ بفاتحة الكتاب فحسب. هذا فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يستحب أن يقرأ بسورة بعد الفاتحة في ذلك. وسميت بأم الكتاب لأن أصول معاني الكتاب أي القرآن ترجع إليها. قال: وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم بن عدي القرشي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. الحديث متفق عليه. جبير ابن مطعم ابن عدي القرشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه مشروعية الجهر في القراءة في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين. وهذا السماع من هذا الصحابي الجليل كان قبل أن يسلم، حين قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طلب فداء أسرى بدر، قال: كاد قلبي أن يطير لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: كاد قلبي أن يطير، أي من بين جنبيه فرحا وسرورا. قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب، أي في قراءته في صلاة المغرب، بالطور، أي بسورة الطور جميعها. وهذا فيه مشروعية التطويل فيها أحيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل غالبا، وربما أطال، ربما أطال. مسألتنا في هذا الحديث بيان القراءة في صلاة المغرب. ذهب جماهير العلماء رحمهم الله تعالى إلى استحباب تقصير الصلاة فيها، واستدلوا بحديث رافع بن خديج المتفق عليه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف أحدنا وإنه ليبصر موقع نبله، أي أين يقع النبل. وهذا يدل بارك الله فيك على تقصير الصلاة فيها. وذكر الترمذي رحمه الله تعالى أن العمل على ذلك عند أهل العلم. قال ابن رجب: وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه. القول الثاني وبه قال جماعة من أهل العلم والإيمان استحباب تطويل القراءة فيها. واستدلوا بحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، صلى صلاة المغرب فقرأ سورة الأعراف. واستدلوا كذلك بحديث الباب حديث جبير ابن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب سورة الطور، وبحديث أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالمرسلات. هذا هو القول الثاني. القول الثالث: الأفضل التقصير، ويجوز التطويل أحيانا، وبه قال الشافعي وأحمد، وهذا بارك الله فيكم هو الصواب، جمعا بين الأدلة وكما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل غاربا، وربما أطال. ثم ذكر حديث البراء بن عازب فقال: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، لم يبين ما هو هذا السفر، والمراد الحكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر صلوات الله وسلامه عليه، فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين، وهي الركعة الأولى كما في رواية النسائي، بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا، أي أحسن صوتا يسمعه الإنسان صفاء أو قراءة أداء ومخارج منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. موضوع هذا الحديث بيان القراءة في صلاة العشاء الآخرة في السفر. جمهور أهل العلم على استحباب القراءة فيها بوسط المفصل، واستدلوا بحديث أبي هريرة وبحديث معاذ بن جبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وبحديث الباب حديث البراء ابن عازب. وذهب إسحاق بن راهويه والنخعي إلى أن القراءة فيها كالقراءة في صلاة الظهر، وقول الجماهير هو الصواب. فالقراءة في صلاة الفجر استحب جمهور العلماء، مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، استحباب القراءة بطوال المفصل، واستدلوا بحديث أبي هريرة وبحديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى المئة، وهذا القول رعاكم الله هو الصواب. هذا القول هو الصواب. والإمام ينظر حالة المأمومين، سيما في بعض الأوقات والمناسبات، في صلاة الظهر غالبا ما يكون فيها من مناسبة لبعض الناس، بمعنى أن بعض المناسبات قد يأتي وقتها في صلاة الظهر، فيجتمع الناس، فيدخل الإمام ويجد المسجد ملآنا. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رآهم اجتمعوا صلى بهم، فيصلي بالناس ويترفق بهم. فهذه هي وصايا الأئمة والعلماء، وقبل هذا هي وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل إمام: إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليطول ما شاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.